بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا طلال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، حكم غسول الفم إذا كانت رائحته قوية جدا، يعني تفوح في الفم قد تصل إلى الحلق الرائحة، وقد يجد الإنسان يعني طعمها في حلقة ومع اللعاب حتى ولو تمضمض وكفل.
إن شاء الله يا طلال.
جزاك الله خير.
مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الحمد لله أني استطعت الوصول إليك. شيخ عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
والله يا شيخ لو بني عليها أجيب قدر تنقذ بنت من الهلاك يا شيخ.
تفضلي يا اختي. ايش عفوا، اعيدي لو سمحتي، صوتك ضعيف جدا. تفضلي.
يا شيخ اجيبتك ان شاء الله يا شيخ، قد تنقذ بنت من الهلاك يا شيخ.
تفضلي
يا شيخ. السؤال الاول يا شيخ، هل لمس المصحف يا شيخ بايدي متنجسه او كتابه اسم الله في ورقه متنجسه او بقلم متنجس يا شيخ كفر مخشى من الله؟
أختي أمة الله، يعني لو سمحتي اسألي بهدوء، أنا ما فهمت سؤالك إلى الآن. اسألي بهدوء بارك الله فيك. قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
طيب
لا إله
إلا. اسألي الآن بهدوء وخذ راحتك بارك الله فيك عشان أفهم عليك. أنت بدأت الآن بتخوفة وعندك شيء غير طبيعي. ما هو سؤالك الأول؟
يا شيخ هل لمس المصحف
أي
بأيدي متنجفة
أي
كتابة الآيات في ورقة متنجسة أو بقلم متنجس يا شيخ، هل هذا كفر مخرج من الملة؟
طيب
يا شيخ السؤال الثاني، هل الأصل في الأشياء الجفاف أم الرطوبة يا شيخ؟
هل إيش؟ هل ماذا؟
الأصل في الأشياء، هل الأصل في الأشياء الرطوبة أم الجفاف؟
طيب
يا شيخ السؤال الثالث، هل يا شيخ هناك صحيح أن هناك قول في المذهب المالكي يقول بجواز بسنية في إزالة النجاسة يا شيخ، وهل يجوز الأخذ به إن كانت البنت وقعت في حرج عظيم يا شيخ؟
سنية أخذ ماذا؟
الأخذ بسنية إزالة النجاسة يا شيخ، قول في المذهب المالكي.
إزالة النجاسة سنة يعني؟
هي نعم، هناك قول في المذهب المالكي يقول أنه إزالة النجاسة سنة.
طيب يا أمة الله أبشري.
بارك الله.
أهلا وسهلا. أمة الله أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أن أمس واليوم نزل من خشمي دم بس مش شوية ولا الكثير، وحس أن في طعم، أحس بطعم الدم، فأني أقضي هالأيام ولا شو ما أعرف.
يعني وأنت نايمة ولا أنت قاعدة؟
لا أنا قاعدة.
وبلعتي ولا لفطتي؟
هو ينزل من خشمي بس أحس في طعمه.
طيب.
ما أعرف يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا ركبت التاكسي هل يصير ولا لا؟ يعني هل تعتبر خلوة؟
أي يعني لوحدك داخل المدينة؟
أيوة.
طيب.
أحيانا يكون برا شوي بالمدينة.
طيب.
من المدينة. أو قص الحواجب بالمقص يصير ولا لا؟
شعال يا أمت الله.
كيفك؟
مرحبا. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل ثلاثة أيام تقريبا وأنا أشاهد برنامجك يبدو أني نعست ورحت في النوم يعني.
ها.
صحيت على الأذان ثم لقيت أذن تناولت تمرة. قامت بنتي أكلتها يعني مدغت. قامت بنتي تطفي علي تقول لي هذه الشاركة. ما أدري يعني صومي هذا اليوم بدوك القضاء ولا
كملت ولا وقفت يعني. يا أخوي محمد
والله بلعت اللبن حقيقة بلعت التمر
بعد ما أخبرتك بنتك.
أعتقد أني بلعت يعني وقت مدغت وقت.
إيه لا أنت أكلت التمرة ثم أخبرتك، هل كملت الأكل ولا توقفت؟
لا وقفت بعدين حطيت على أبو ظبي عشان أشوف ثلاثة.
كم الدقيقة بينه وبينكم؟
لا سواء ما بين أبو ظبي والشرق
إيه؟
في أربع دقائق.
أربع دقائق نعم. جزاك الله خير محمد، أبشر.
شكرا جزيلا.
مرحبا محمد أبو ظبي أيضا.
مرحبا والله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
كل عام أنتم طيبين.
أنت طيب إن شاء الله.
شيخ الله يسلمك، عندي سؤال فيه. عندي أنا سكري.
أي.
شفت كيف؟ وعندي أنا أوبر أنسولين، وعندي أوبر مال الطوارئ. إذا صار عندي هبوط. بعض الأحيان ما يكون عندي، وفي رمضان سألت شيخ قال لي إذا نزل عندك هبوط خلي تمر في جيبك ثلاث حبات.
نعم.
إذا نزل عندك وحسيت عندي جهاز سنسر عصبي، بس إذا نزل السكر ثلاث كليت ثلاث حبات التمر يجوز أني أكمل صومي ولا؟
إن شاء الله يا محمد.
والسؤال الثاني يا شيخ الله يسلمك، قبل تكبيرة الإحرام دعاء دخول في الصلاة
استفتاح،
اللهم سبحانك استفتاح، اللهم سبحانك وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم.
طبعا صح. وبعد تكبيرة الإحرام؟
لا، هذا بعد تكبيرة الإحرام وليس قبل.
قبل لا مش قبل يعني.
لا لا لا، ما في شيء قبل تكبيرة الإحرام بالنسبة للأقوال الصلاة، هذه تكون بعد تكبيرة الإحرام.
بعدين تدعي دعاء اللي هو اللهم بعد بيني وبين خطاياي وجهت وجهي إليك.
هذه قصدك في مرة واحدة ولا قصدك تنوع؟
لا في تكبيرة الإحرام يعني.
إن شاء الله.
من أي صلاة برقد، فرض أو كانت سنة أو كانت نافلة.
إن شاء الله.
تعطيك العافية.
يا مرحبا. طيب طيب، بارك الله في الجميع. طلال من دبي بارك الله فيه يسأل عن حكم غسول الفم، يقول إذا كانت رائحته قوية وأشعر بها وأشعر أيضا بالطعم. أخوي طلال بارك الله فيك، بالنسبة للمضمضة والغرغرة وبالنسبة لغسول الفم الذي يصرفه الأطباء أو يأخذه الإنسان من الصيدلية، هذا لا يضر الصائم ولله الحمد والمنة، فصومه صحيح حتى لو كانت رائحته قوية، حتى لو وجد طعمه في لسانه هذا لا يضر. وجود الطعم، طعم الشيء في اللسان، هذا لا يفطر بارك الله فيك. ولذلك أنت إذا تغرغرت أو تمضمضت بهذا الغسول، فما دام أنك متحرز ولم يدخل إلى جوفك شيء وإنما في منطقة الفم، لا يضرك هذا ولله الحمد والمن. السواك يا أخي الفاضل، وهو السواك الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك في الصيام قبل الزوال وبعد الزوال وعلى أي حال، يقولون يعني بالنسبة للأخصائيين بأنه يشتمل تقريبا على 8 مواد كيميائية هذا السواك. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم استاكوا بهذا واتركوا هذا، لا، هذه أشياء لا يبالغ الإنسان فيها. فلك أن تتمضمض أو تتغرغر بهذا الدواء، ما يضرك شيء ولله الحمد والمنة. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها، بالنسبة للأخت أمت الله واضح بأن لديها وسواس من خلال أسئلتها، وأسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركات وفي هذه الساعة أن يمن عليها بالشفاء والعافية، وأن يبعد عنها الشيطان وشر الشيطان وسوسة الشيطان وتوهين الشيطان. وكل مسلم أسأل الله تعالى أن يعيذكم جميعا من الشيطان وشره وشرك. أمت الله واضح بأن عندك مشكلة وعندك وساوس يجب عليك أن تتخلصي منها، ولا يجوز لك أن ترضي بهذه الوساوس ولا أن تطمئني لها ولا أن تسترسلي معه. كل أسئلتك هذه بارك الله فيك كلها يعني نابعة من وسوسة، نابعة من وسوسة، والوسوسة مرض، ما يجوز للإنسان يرضى بالمرض، خاصة يتعلق هذا بأمر دينه. في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى. لهذا بارك الله فيك، أنا سأجيبك على كل سؤال، لكن قبل ما أجيبك أذكرك بالله وبين لك بأنك أنت إذا استمريت بهذا الطريق قد تكون النهايات مأساوية ما تحمد عقباها. أسأل الله لك العصمة كما دعوت لك. لهذا بارك الله فيك، عيشي حياتك بشكل طبيعي، شوفي والدتك وأخواتك وبنات عمك وبنات خالك وصديقاتك وزميلاتك، شوف الناس كلهم يعيشون حياة طبيعية، ما عندهم مثل هذا الذي عندك أنت من هذه الأشياء تحكمين على نفسك بالكفر وأشياء مظنونة وليست حقيقية، وتتتبعين هنا وهنا ماذا قال هذا المذهب. هذا ما يصلح يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، فانتبهي لنفسك واحذري من الشيطان. الشيطان الآن أنت أزعجتيه بصلاحك وبعبادتك، انزعج الشيطان فماذا يفعل معك؟ يريد أن يردك عن دينك، ففتش وشم قلبك وحاول أن يدخل من ثغرات وجدك عندك هذا التركيز على هذا الأمر، فبدأ يدخل عليك بهذه الطريقة بارك الله فيك. لذلك انتبهي وحرصي على الإكثار من قراءة القرآن، حرصي على كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وشره وشركه وتوهينه ووسوسته، حرصي على طلب العلم الشرعي. كلما وسعت دائرة العلم كلما حاصرت هذه الوسوسة وطردتيها وكنستيها عن قلبك وعن صدرك وعن نفسك. واضح؟ بارك الله فيك. وبعدين يعني حكم نفسك، يعني شوفي اللي حولك هؤلاء كيف يعيشون حياة هنية وعيشة رضية ومطمئنين، ما عندهم هذا العذاب اللي أنت فيه، أنت تعيشين جحيم في واقع الأمر. اليوم كلمتني إحدى أخواتي الفاضلات من يعني بلد بعيد تعاني وساوس لدرجة أن تقول لي، وأنا والله يتعجب، طبعا اتصلت على الخاص، تقول 7 ساعات في الحمام، تقول كنت أجلس 7 ساعات في الحمام. أي وسوسة هذه وأي جنون هذا؟ لهذا بارك الله فيك انتبهي انتبهي. والحمد لله الأخت هذه يعني استجابت وتقبلت النصيحة وعندها استعداد كامل تغير من حياتها ومن نفسها وترك هذه الوساوس. أنت كذلك يجب عليك أن تتوقفي عند هذا الحد. واضح؟ بارك الله فيك. وبعدين ارقي نفسك الرقية الشرعية. طيب اقرأ الفاتح على نفسك وأنفثي وامسحي سائر جسدك، اقرأ المعوذات أو القواقل الأخيرة كلها من قوله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. اهتمي بهذا. احرصي بارك الله فيك أيضا على تقوية الإيمان، كلما قويت إيمانك أخزيت شيطانك. تقوية الإيمان بالتزام الفرائض وبزيادة الإتيان بالنوافل المشروعة وترك المحرمات والمكروهات. بارك الله فيك وصلى الله تعالى أن يمن عليك بالعافية. يا أمة الله تقولين هل لمس المصحف بأيدي نجسة أو نكتبه بشيء نجس كفر؟ أنت فعلت هذا؟ يعني هل أنت قمت أتيت أكرمكم وأكرمكم الله وأجلكم بنجاسات وذهبت تكتبين في المصحف؟ هل هذا السؤال؟ هل هذا السؤال يطرح؟ ما 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 أتصور إنسان إلا إنسان فاقد لعقله، يعني غير مكلف فاقد، يقال هذا مجنون هو الذي قد يفعل هذا الشيء، أو أنه ساحر والعياذ بالله من رسل الإبليس ومن مناديب الشيطان. ما يسأل هذا السؤال بارك الله فيك. أنت الآن جالسة تتصورين وتتخيلين وتتهيئين أنك لمست المصحف بأيدي نجس ولمست المصحف كتبت المصحف بشيء نجس، أعوذ بالله. ما يجوز تسألين هذا السؤال، فضلا عن أنك يعني ما يجوز التفكير فيه، فضلا أن تسألين مثل هذا السؤال. ولو فرضا شخص عليه نجاسة في قدمه ولا في كذا ولمس المصحف مثلا، لمس المصحف كفر ما كفر؟ نقول له أقصى ما يقال بأنه ما يجوز لك أن تلمس المصحف وعليك نجاسة، أقصى ما يقال. حتى بعض العلماء يقولون بأن مس المصحف للمحدث لا يجوز، أما اللي عليه نجاسة ما له علاقة، هذه تتعلق في الصلاة، تتعلق في الصلاة، يعني ما يدخل الصلاة وعليه نجاسة. واضح؟ تنبهي لهذا بارك الله فيك، واتركي عنك مثل هذه الأسئلة وهذه التهيؤات والتخيلات وهذه التصورات اللي هو الشيطان يبعثها عليك ويوسوس لك أنك والله كنت فعلت وفعلت. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أيضا سؤال ثاني ينتظم ضمن هذا الفكر أو التفكير الوسواسي، تقول هل الأصل في الأشياء الرطوبة أم الجفاف؟ أخت الفاضلة والله هذا سؤال ما يسأل، يعني عندنا الأشياء إما جافة وإما رطبة. الأرض هذه جافة، خزان الماء رطب لأن فيه ماء، خزان الماء رطب فيه ماء. عندنا المناديل على نوعين، منديل جاف ومنديل مرطب معطر. كيف يعني الأصل في الأشياء؟ يعني ما فهمت. الأشياء أحيانا الجافة قد يعني قد تطرأ عليها الرطوبة، مثلا الآن لما تغسلين الأرض الجافة حصلت عليها رطوبة، الثوب الأصل فيه الجفاف لما تغسلينه يكون رطب حتى ينشف. هذا سؤال أيضا ما يسأل يا بنتي، الله يرضى عليك ويبارك فيك، ولا يصلح أنك تفكري مثل هذه الأشياء. أنا أعرف ويمكن بعض الناس يقول لا يمكن تقصد، أنا أعرف ماذا تقصد، لكن أنا أريد أن أسد عليها الباب حتى لا تبقى في هذه الدوامة، لا تبقى في عالم الوسوسة، عالم الجنون أنا أسمي هذا. فلذلك بارك الله فيك، الأصل أن كل شيء على ما هو عليه. الثياب جافة، هذه الأرض جافة، الجدران جافة، السقف جاف، السرير جاف، الفراش جاف، الرطوبات طارئة في الغالب، يعني الرطوبة تطرأ على الجاف، وما في داعي لمثل هذا السؤال، ما في داعي. واضح؟ يعني لو قدر ثوبك مثلا لمس شيء نجس جاف، ما تنجس، جاف على جاف، طاهر بلا خلاف. واضح؟ فتنبهي واقرأي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي وعبادات النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأي فيما يعني كتبه العلماء عن تعامل الصحابة مع هذه الأشياء، يعني بإذن الله. أنت قلتي في بداية أسئلتك أنقذني، ها تقولين أنا في حال اللي منقذ الله عز وجل، لكن أنا الآن جالس أخذ بيدك وأنتشلك من مما أنت فيه، ولذلك قاعد أسد عليك الأبواب اللي فتحها الشيطان عليك من الوسوس. اتركي هذا والهي عنه، واحرصي بارك الله فيك على أن تتعاملي بشكل طبيعي كما تتعامل أختك، مثل ما ذكرت لك والدتك وجارتك وصديقتك وزميلتك وقريبتك، تعامل بشكل طبيعي. جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام يتعاملون بشكل طبيعي. لماذا أنت هل تعتقدين هذه المليارات على خطأ وأنت على صح؟ فكري، قومي لله وفكري في هذا الأمر، واتهمي نفسك، اتهمي نفسك أنك أنت اللي على غلط، واستعيذ بالله تعالى كثيرا من الشيطان الرجيم. أيضا أمة الله تسأل تقول يعني سمعت أن هناك قول في مذهب بأن إزالة النجاسة سنة. يا أختي الفاضل أمة الله، أيضا هذا ضمن هذا الأمر الخطير اللي أنت تعيشينه، وإن شاء الله تتركينه، وأنا أرجو أنك تتصلين علينا بعد يعني فترة قريبة تبشريني وتبشرين يعني من يدعو لك الآن من إخواني وأخوات المشاهدين والمشاهدات، وتقول الحمد لله نجاني الله عز وجل من هذا الوسواس، والحمد لله تركت هذا الشيء. هذا السؤال أيضا ما يسأل، ما في داعي. وفي إزالة النجاسة بالإجماع واجب، بالإجماع أن إزالة النجاسة واجب. العلماء يتكلمون عن اليسير من النجاسة، وبعضهم يقدر بقدر الدرهم، وبعضهم بقدر الظفر، وبعضهم بقدر رأس الإبرة، وبعضهم بكذا. يسير النجاسة هذا معفو عنه. الأثر الاستجمار الذي لا يزيله إلا الماء قالوا هذا أيضا معفو عنه. هذه الأشياء استثنائية، يعني أنت لو قلت والله يا شيخ أنا تبين لي بأن هناك قطرة من الدم على ثوبي لم أنتبه لها وصليت وانتهيت، نقول لك صلاتك صحيحة. بارك الله فيك، انتبهي وأذكرك من جديد بتقوى الله، بالحرص على العبادة، وبسد منافذ الشيطان التي أنت سمحتي له يدخل عليك وجعلك في هذه الدوام. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أمة الله من أبو ظبي تقول أمس واليوم نزل من أنفي دم وشعرت بطعم الدم، تقول ما حكم صيامي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للرعاف وهو الدم النازل من الأنف لا يفطر، بارك الله فيك. وكذلك الجرح إذا جرح الإنسان في بدنه كذلك لا يفطر الصائم. وكونك تقولين أنا شعرت بطعمة في لساني هذا لا يعني بأنك أفطرتي، ما دام أنك لفطتيه، ها أخرجتيه ولفطتيه، ما بلعتي متعمدة، ما عليك شيء. لكن لو دخل الدم هذا غصبا عنك مثل ما يقولون بالعامية، وما استطعتي أنك يعني تلفظين ولا تدفعين ما استطعت ما عليك شيء، صومك صحيح ولله الحمد، لأن هذا ذرعك وغلبك ها وليس بإرادتك. أما إذا كان تتعمدين واعتقد هذا ما يسويه يعني إنسان عاقل يبلع الدم، ما أعتقد، أفترض لو حصل هذا يجعلك تقضين هذا اليوم، يجعلك تقضين هذا، أنت نزل الدم وجدت طعم ما يضر، وجود الطعم الشيء في اللسان هذا يا أخواني وأخواتي ما يجعل الإنسان يفطر. العلماء يقولون ويجوز للمرأة ويجوز عفوا ذوق الطعام للرجل والمرأة، ذوق الطعام، ذوق الطعام يكون باللسان، وحاسة الحاسة التي تكتشف الطعام الطعم هي طرف اللسان، فلذلك يشعر بهذا ويلفظ ما يبلعه، وإن كان بعض العلماء كره ذوق الطعام لكن لو ذاق الطعام ما عليه شيء، ما عليه شيء. المسواك الآن يستاكل الإنسان، فرشاة الأسنان ما يجد الإنسان طعم معجون الأسنان في لسانه يجده، ما يفطر. بارك الله فيك، تفضل يا أم خلدون أمريكا. أم خلدون
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك
وفيك بارك.
أنا عندي أول شيء طلب، أنا عايشة في أمريكا وجاية زيارة على الخليج، أنا أكثر من مرة في أمريكا يعني أبعث واتساب بس ما بتردوا، يعني إحنا يمكن الأولوية لنا لأنه صراحة نحتاج لي يعني فتاوى وهذه الشيوخ ما متوفرة، هذا طلب يعني إذا يعني للواتساب. زين، سؤال الأول، أنا يعني والدي وأمي وأبوي متوفين، فأريد صيغة لل يعني كيف يعني أدعو لهم. أنا دائما متابعتك إن تقول يعني مثلا أنا أقول ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، وأحيانا يعني هذه الصيغة اللي أقولها، وأحيانا أقول عدد خلقي رضا نفسي مداد كلماتي زينت عرشي. إيش هي الصيغة الأخرى اللي ممكن نقولها؟ الشغلة، السؤال الثاني اللي احنا يعني عرفة، يوم عرفة في فرق في الوقت، يعني انا نصوم يوم عرفة زين، وبيكون يعني مثلا الساعة 10 الصبح اوريدي كن خلصت يعني الحجاج يرجعوا على مزدلفة، احيانا انا احس انه خلاص يعني ابطل الدعاء وهذه ونكون صايمه يعني. فما اعرف ايش هي، لانه نعرف انه عرفه مثلا عرفه هي للحجاج يعني الوقوف يعني على توقيت السعوديه. فايش رايك في هذه الاشياء؟ الشغله الثالثه، السؤال الثالث، انا للاسف يعني كثير يعني بلخبط بعدد الركع، وهي ما وسواس لانه احيانا يكون يمي زوجي بيقول لي ليش صليتي مثلا 5 ركع او شيء، يعني المخ مشغول بكثير اشياء احيانا وما اعرف يعني اجد سهو، بس عدد الركع الخبط مرات يعني 4 زياده يعني على الاغلب زياده انا.
نعم
حتى احيانا احط يعني محبس في ايدي، ما اعرف يعني ايش الطريقه، انه هذه رقم 1 هاي رقم 2 يعني الشيطان، بحاول كل جهدي بس ما اقدر صراحه.
ان شاء الله ابشري.
والله هو عندي اسئله كثيره يعني، تعرف احنا بامريكا ما عندنا احد يعني
يساعدنا، بس
ان شاء الله وجودي ما يكون اتصل فيكم مره.
لا ابدا، بالعكس، اهلا وسهلا ومرحبا، والبرنامج للجميع الحمد لله.
احنا لانه وقت برنامجكم بصراحه في امريكا يعني الاعاده بتكون الساعه 9 بالليل، يعني مناسب جدا جدا
الاعاده. نعم، الان كم الوقت عندكم الان؟
هسه الفجر، تعرف مع رمضان وهذه، انا حاليا موجوده في يعني جيت زياره. يلا، جزاك الله خير،
حياكم الله. ام محمد،
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال واحد، اقرا القران، انا يعني اختم القران دائما يعني اقرا القران بدون صوت، يعني يصلح ولا ما يصلح؟
ان شاء الله يا محمد،
شكرا، اعطيك العافيه.
مرحبا، تفضل يا أحمد. أحمد
مرحبا يا الشيخ.
هلا وسهلا ومرحبا.
الله يحييك يا الشيخ، مبارك عليك الشهر.
علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا.
آمين يا شيخ. شيخ عندي سؤال، إذا واحد فطر متعمد في رمضان هل يرجع يعيد يصوم اليوم هذا اللي فطره، أو إنه صام يعني فطر شهر أو شهرين مثلا، رمضان رمضانين حياته، هل يرجع يصوم هذا مع أنه فطر بدون عذر؟
يصلي هو؟
هو يصلي نعم.
إن شاء الله يا أحمد.
زين، وسؤال ثاني يا شيخ بعد، بلع الريق وتكرم بالبلغم هذا يفطر ولا لا؟
إن شاء الله يا أحمد.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا. أم مريم تفضل. يا أم مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبارك
الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ لدي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضلي.
سؤالي الأول، أنا عندي حموضة المعدة كثيرة، وعندما أتصحو دائما أحرص أن أتصحى متأخر لكي أنا للأجر، لكن عندي حموضة أحس بها في حلقي، إذا كانت خارج الحلق قبل أدفلها، لكن إذا كانت داخل ولكن أحس بهذا الطعم، هل صيامي صحيح أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء، هل الدعاء عندما يكون الإمام يدعو يوم الجمعة هذا هو المكان الوحيد الذي لا نرفع فيه الأيدي وباقي الأدعية كلها نرفع فيها يدينا، أو ماذا؟ لا أنا ما فهمت هذا رفع اليدين. سؤالي الأخير، أخت تسحرت شربت الماء مع ولم تنتبه أنها وقت الأذان، لأن هنا أنا في فرنسا لا نسمع الأذان يا شيخ، نعتمد على الهاتف فقط على الساعات. هي عندما شربت ماء تنبهت أن الأذان مثلا كان على 6:10 هي شربت على 6:11 و12 هل صيامها جائز أم يجب أن تعيد هذا اليوم؟
إن شاء الله يا مريم.
الله يكرمك.
جزاك الله سهلا. أبو عبد الله.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام وبركاته.
الله يحييك، الله يجزيكم خير على هذا البرنامج الطيب. عندي سؤال واحد، الله يجزيك خير إن شاء الله.
تفضل.
قريب لي الله يجزيك خير الشيخ عنده مبالغ، يعني له مبالغ عند أشخاص، يعني وهي عبارة عن أجارات، وعنده زكاة، فهل هو يستطيع أنه يحسب هذه من الزكاة؟ وإذا كان يجوز هل لازم يبلغهم ولا كيف؟
هذا الوالد ها؟
نعم.
أنت تقول عنده مبالغ يعني ديون، يطلب أناس أموال ديون يعني؟
صحيح نعم.
وفي شيء اسمه إيجارات؟
في شيء اسمه إيجارات نعم، أغلبهم إيجارات يعني، وناس متعثرة يعني، هو متأكد أنهم متعثرين ويعني يمكن هم يكونون من الغارمين بعد.
طيب أنت سؤالك هل يخصمها من الزكاة قصدك؟
صحيح، وإذا كان يجوز يخصمها هل يبلغهم لازم يعني، ولا بس يقول لهم خلاص ترى أنا تنازلت عن المبلغ خلاص؟
إن شاء الله يعني. إن شاء الله. أبشر أبو عبد الله. مرحبا.
الله يحفظك. الله يحفظك.
وياك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله جميعا. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله من أبو ظبي تسأل عن حكم ركوب المرأة مع يعني سيارة الأجرة، تقول هل تعتبر هذه خلوة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لضابط الخلوة هو أن يكون الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية، طبعا الأجنبي في باب النكاح يعني، مش الأجنبي من غير بلد، لا في باب النكاح يعني، قد يكون ابن عمك هذا يسمى أجنبي مع أنه من أقاربك، لكن في باب النكاح أجنبي، ما يجوز أن يخلو بك ابن خالك مثلا. واضح. العلماء يقولون ضابط الخلوة هو أن يكون الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية في مكان بحيث لا يراهما أحد، بحيث لا يراهما أحد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني الحمو أخو الزوج، قال الحمو الموت، لأن الحمو ما حد يشك فيه لو دخل وفي نيته فساد مثلا. والمقصود بارك الله فيك، هنا نأتي الآن لمسألة سيارة الأجرة، هل تعتبر هذه خلوة؟ هل تعتبر هذه خلوة؟ إذا كان والله سيارة الأجرة زجاجها غير مظلل، ومثلا داخل المدينة وفيها مثلا رقابة يعني مثل الكاميرات التي توضع،
والمشوار قريب مثلا والمرأة تكون في الخلف، يظهر لي بأن هذه ليست خلوة، هذا الذي يظهر والله أعلم ليست خلوة، لكن من باب الاحتياط أن المرأة لو صحبت معها ولو يعني شخص آخر لو كان صغيرا خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يرى بأن الخلوة هي يجتمع الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية في مكان لوحدهما، ولم يذكروا مسألة عدم رؤية غيرهم إليهم مثلا، لذلك خروجا من الخلاف تصطحب المرأة طرفا ثالثا من أولادها، من إخوانها، زميلة لها، صديقة، جارة، قريبة مثلا، خروجا من الخلاف. أمة الله من أبو ظبي تسأل عن قص الحواجب بالمقص، تقول هل هو من النمص؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، تعلمين بأن النمص من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه لعن النبي عليه الصلاة والسلام، لعن النامصة والمتنمصة، والنمص الأصل هو نتف الحواجب، يعني أخذ شعر الحواجب بالنتف، لكن هل القص يأخذ حكمه؟ قولا لأهل العلم، الراجح نعم، أن المعنى الموجود في النتف موجود في القص، المعنى الموجود في النتف موجود في القص، ولذلك المرأة لا تنمص حواجبها سواء بنتف أو بقص أو بحلق أو بأي نوع من أنواع الإزالة، إلا إذا كان ثم مضرة على المرأة بحيث أن شعر يتدلى على عينيها مثلا، أو أن هناك حاجب رقيق وحاجب غليظ، ممكن تفعل هذا الشيء لتعديله وتسويته، بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول قبل 3 أيام كنت أتابع البرنامج ثم نعست ونمت، يقول فاستيقظت على أذان المغرب فتناولت تمرة، تبين أنه قناة الشارقة، فيقول ابنتي قالت لي لا ما أذن عندنا في أبو ظبي، لأن بين الشارقة وأبو ظبي 4 دقائق، يقول بعد ذلك تركت وتوقفت، ماذا علي؟ محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك، ما دام أنه حصل خطأ ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، ذلك أن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالإنسان الذي يظن بأن المغرب قد أذن ولم يؤذن، إما سماع صوت معين، إما توقع، إما غلط في الساعة أو شيء، فأكل ثم تنبه يتوقف عن الأكل وصومه صحيح ولله الحمد، فقد ثبت أن الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غربت، وذلك لوجود غيم، فلما انقشعت الغيمة تبين بأن الشمس لم تغرب، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذا اليوم ولا بقضائه، وهذا هذا يعتبر خطأ، والخطأ من عوارض الأهلية كما ينص أهل العلم، فما عليك شيء، لكن ما عليك شيء، لكن عموما لو أن شخصا قيل له أخطأت أنت أكلت والمؤذن لم يؤذن، ثم لفظ الذي في فمه يستمر واستمر ولا لا شيء عليه، لا يقضي، أما إذا قال ما دام أكلت بأكمل، لا نقول اقضي هذا اليوم وأنت ما فعلت هذا، بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا عندي مرض السكري ويعني أخذ إبر الأنسولين وعندي إبر الطوارئ، يقول أحد المشايخ قال لي خذ 3 تمرات في جيبك إذا نزل السكر تناولها، يسأل يقول لو حصل معي هذا الشيء أقضي هذا اليوم ولا ماذا؟ محمد بن أبو ظبي شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، وصلى تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وهي حقيقة يعني بشارة لكل المرضى خاصة اللي يتناولون ويتعاطون أدوية باستمرار أن لهم الأجر الكبير والثواب العظيم، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وأن هذا إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله قوما ابتلاهم أو أصاب منهم، فلذلك هذه نعمة من نعم الله، إذا الإنسان فعلا احتسب الأجر ونظر إلى موعود الله عز وجل بالنسبة لهؤلاء المرضى. الأمر الثاني أخي الفاضل، أنت يعني إذا انخفض أو هبط عندك السكري يجب عليك وجوب أن تفطر، يجب عليك وجوب أن تفطر، أن تأكل تمر ولا عسل ولا سكر ولا شيء حتى ترفع من السكر، ولا يجوز لك أن تترك نفسك. قضية أنك الآن قال لك خذ تمرات، هو قصده أنك تأكلها حتى يرتفع السكر إلى وضعه الطبيعي أو زيادة، لكن أنت أفطرت بهذا. ما دام أنك أكلت وأدخلت إلى جوفك شيء التمر هذا، أنت أفطرت في مثل هذه الحالة، سواء أكلت تمر ولا عسل ولا أي شيء يرفع السكر بعد هبوطه، فتقضي هذه الأيام بارك الله فيك. وإذا كان والله الأطباء نصحوك ومنعوك من الصيام وقالوا بأنه يمثل خطر عليك، كون عندك اضطراب وعدم يعني الأنسولين ما نظم لك إلا السكر، ممكن تفطر يا أخي الفاضل، ممكن تفطر وتنتقل إلى الإطعام ولله الحمد، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تقول لا أنا ولله الحمد منتظم، لكن أحيانا يحصل عندي هبوط، تفطر في اليوم الذي يهبط فيه السكر وتقضي بعد ذلك بعد رمضان بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول ما موضعه وهل نأتي بأدعية الاستفتاح الأخرى في الصلاة الواحدة كما فهمت من سؤال الأخ محمد. أخوي محمد بارك الله فيك، دعاء الاستفتاح ما يقال قبل تكبيرة الإحرام، وإنما يقال بعد تكبيرة الإحرام. عند تكبيرة الإحرام النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، يعني لما تريد أن تكبر تستحضر بأن هذه صلاة الظهر، هذه صلاة العصر، هذه صلاة المغرب، هذه صلاة العشاء، هذه صلاة الفجر، هذه سنة راتبة، هذه سنة مطلقة، هذه سنة الوضوء، هذه سنة كذا، ها؟ هذا عند التكبير. لما تقول الله أكبر تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتكتفي بهذا، ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنت الآن ذكرت أدعية أخرى، صيغ أخرى، هذه ما تصلح في المقام الواحد في الصلاة الواحدة. لا، مثلا أنت في صلاة الظهر قلت سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الدعاء، صلاة العصر حبيت تأتي بدعاء آخر، طيب الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي إلى آخر، وتكتفي بهذا. طيب في صلاة المغرب حبيت تجيب دعاء ثاني، صيغة دعاء لاستفتاح ثالث، مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلما وما أنا المشركين إن صلاة إلى آخر، يجوز الحمد لله. ولو واظبت على دعاء واحد واكتفيت فيه يكون طيب، تلتزم هذا الدعاء بارك الله فيك. أم خلدون من أمريكا بارك الله فيها تقول هي عندها زيارة للخليج، وطبعا تطلب يعني فتح الواتس آب وكذا. يا أم خلدون أنا شفت الواتس آب قريب تقريبا أكثر من 11,000 رسالة، فسامحوني والله الرسائل كثيرة جدا، هذا بعد الفلترة أيضا، لكن أبشر إن شاء الله بخير، وإن شاء الله ما نترك ما نهمل رسالة إلا رسالة خالفت شروط البرنامج. ولكن عموما أنت راسليني مرة ثانية، ولعلي إن شاء الله أعطيك يعني رقم إذا احتجت مثلا في أمريكا وتسألون وكذا، إن شاء الله أرد عليكم فيه بارك الله فيك. أم خلدون تقول يعني أريد صيغة معينة يعني بالدعاء للوالدين المتوفين، تقول كيف أدعو لهم؟ أم خلدون بارك الله فيك، يعني ينبغي للإنسان ألا يشدد على نفسه وقد يسر الله عليه الأمور. الدعاء من أيسر الأمور، الدعاء من أيسر الأمور، يعني بمعنى أن الإنسان إذا ما حفظ الدعاء وارد، هذا ما يعني أن معنى أنه ينقطع عن الدعاء ويعجز ويترك الدعاء، لا، هذا من العجز الخطير الذي يعني نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا بقول لك يا أم خلدون الآن، اللهم اغفر لأبي، تدرين بأن هذه هي دعوة الأنبياء لآبائهم، الأنبياء يدعون لآبائهم وأمهاتهم بهذا، اللهم اغفر لأبي، ها؟ نوح دعا لوالده بالمغفرة، وإبراهيم دعا لوالده بالمغفرة، وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأنت تقول اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لوالدتي، اغفر لأمي يا رب، لو 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 كررت هذا واكتفيت فيه والله من أفضل الدعاء. وإذا حبيت تزيدين اللهم اغفر لي ولوالدي، طبعا الأصل أن الإنسان إذا دعا لوالديه ولغير والديه يقدم نفسه، مثل ما قال روح ربنا اغفر لنا الآية، وإبراهيم كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال يرحمنا الله وموسى يقدم نفسه، اللهم اغفر لي ولوالدي، ها مثلا تقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغير، طيب هذه آية في القرآن، اللهم يا رب وسع في وسع لوالدي في قبريهما، اللهم أنزل عليهما النور والضياء مثلا، اللهم جازهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. هذه الأدعية. فإذا كان أنت عندك مشكلة في قضية حفظ الدعاء، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحم أبي، اللهم ارحم أمي، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم خلدون تقول يوم عرفة بالنسبة للسعودية يختلف عنا في أمريكا طبعا من حيث الوقت وكذا، تقول يعني هل نترك الدعاء وهل يعني نكمل الصوم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة ليوم عرفة هذا صيامه المقصود صيام اليوم يوم عرفة، سواء تقدمت يعني تقدم الصوم في تقدم الوقت في مكة أو تأخر، العبرة باليوم. أنت تدرين في ناس في أستراليا يدخل عليهم عرفة قبلنا، في أستراليا وفي نيوزيلندا يدخل عليهم الوقت قبلنا، يصومون قبل مكة، يعني قبل مثلا يقف الحجاج في عرفة. فأنت العبرة باليوم يا أخت الفاضلة، هذا الزمان الذي هو خلق الله عز وجل اليوم، سواء كان في مكة ليل ولا كان في مكة نهار، أنت تصومين هذا اليوم. بارك الله فيك، ولا تعجزين عن الدعاء، استثمري هذا اليوم بالدعاء. بارك الله فيك. أم خلدون تقول أنا ألخبط كثير في الركعات، تقول الحمد لله ما عندي وسواس، وزوجي أحيانا نبهني، تقول يعني ذهني مشتت وشيء من هذا القبيل. أختي أم خلدون بارك الله فيك، عموما لست الوحيدة، حتى لا تقلقين ولا تقول والله أنا إيش اللي جرالي. أغلب الناس الآن عندهم هذه المشكلة، وقد يكون سببها المشوشات هذه والمشغلات وبعض الأمور والصوارف اللي صرفتهم عن حقيقة العبادة وعن حقيقة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أنت لابد أنك تجتهدين في أن تقبلي على صلاتك، شوفي إيش اللي يشغلك، ما الشيء الذي فعلا شوش عليك وأشغلك، تبتعدين عنه. وأنا ذكرت يمكنك أنت لاحظتي في حلقات سابقة أرشدت إلى ما كانت تفعله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن كان عندها خاتم، وهي أحيانا قد يتلبس الأمر هذا حتى على الصحابة، فكانت تنقله إلى الإصبع الثاني على أنه ركعة الثانية إذا قامت، وتنقله إلى الإصبع الثالث على أنه ركعة الثالثة وهكذا. فأنت استعملت هذا أسهل شيء، أسهل من عقد الأصابع، لأنه الأصابع ما تستمر، يعني عقد الأصابع ما يستمر. فممكن الخاتم تنقلينه حتى إذا أشكل عليك في الركعة الرابعة ولاحظت بأنه في الأصبع الرابع، الحمد لله هذا يساعدك، ولا تعتمدين عليه، إذا اعتمدت عليه بيزيد عندك الـ يعني النسيان. وادعي الله عز وجل أن الله عز وجل يبعد عنك هذا التشتت وهذا النسيان. بارك الله فيك. أم محمد من قطر تقول أنا أقرأ القرآن لكن من دون صوت والحمد لله أختم. أم محمد من قطر بارك الله فيك وتقبل الله عملك وصلى تعالى يثيبك. نعم ما في بأس أن الإنسان يقرأ القرآن من دون صوت، لكن لا بد من حركة اللسان، لا بد تحركين لسانك، ولو لم يكن هناك صوت خارج فإن هذه قراءة للقرآن. أما اللي يقرأ من دون تحريك اللسان ما قرأ، اللي يقرأ القرآن من دون تحريك اللسان مطبق شفتيه هذا ما قرأ. أما القراءة فتكون بتحريك اللسان. في من العلماء قالوا لابد من أن يهمس، يعني لابد يسمع صوت، لكن الراجح بأنه حتى لو حرك لسانه فقط فإن هذه تسمى قراءة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. لكن ما هو الأفضل يا محمد؟ الأفضل أنك تقرأين بصوت، هذا الأفضل. بارك الله فيك. أحمد بن أبو ظبي يقول شخص يعني تعمد الفطر في رمضان يعني سنتين أو أكثر، ماذا عليه؟ يا أحمد بارك الله فيك، أنا سألتك هل كان يصلي، قلت لي نعم، إذن يجب عليه القضاء، ذمته مشغولة بهذه الأشهر التي تركها مع التوبة والاستغفار والإنابة، وعليه أن يكثر من العمل الصالح، على الله جل وعلا أن يتوب عليه وأن يغفر له، ولذلك ذمته الآن مشغولة بهذا الصوم، صوم رمضانات اللي مضت، وعليه أن يبادر وأن يسارع ما دام أن الله تعالى فسح في عمره ومد في أجله وأعطاه فرصة الآن يتوب يصوم بعد رمضان مباشرة، يقضي هذه الأيام ويكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يتصدق إن كان ذا مال، يبر والديه، يصل رحمه، يحسن إلى الآخرين، يكفل يتيم، يفعل معروف، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. أحمد من أبو ظبي يسأل عن حكم بلع الريق بالبلغم. أحمد بالنسبة لبلع الريق لا حرج ما في بأس، لكن بالبلغم لا. من العلماء من ذهب إلى بطلان الصوم إذا تعمد بلع البلغم أو النخامة مثلا، ومن العلماء من يرى بأن هذا يكره كراهة فقط دون بطلان. لذلك إذا حصلت نخامة من الصدر أو نزلت من الحلق مثلا يلفظها ولا يبتلعها. أم مريم من فرنسا تقول أنا عندي حموضة في المعدة لما أتسحر أجد طعم هذه في حلقي، ماذا أفعل؟ أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة اللي لديه حموضة أو ارتجاع ولا يخرج إلى الفم معلش صومه صحيح ولله الحمد والمنة، أما إذا خرج الارتجاع إلى الفم ثم رده وبلعه أفطر يقضي هذا اليوم، أما إذا لفظه وأخرجه وتمضمض منظفا فمه معلش شيء ولله الحمد والمنة. أم مريم من فرنسا تقول بالنسبة لرفع اليدين، تقول أنا ما فهمت موضوع رفع اليدين، يعني هل هذا ما يرفع في الجمعة؟ يا أختي أم مريم، بالنسبة لرفع اليدين من آداب الدعاء والأحاديث الواردة في رفع اليدين جاءت من أوجه متعددة ومن طرق متعددة بلغت مبلغ التواتر المعنوي كما نص على ذلك أهل العلم، لكن من السنة ترك رفع اليدين في المواضع التي ترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين، منها على المنبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه على المنبر وإنما كان يشير بأصبعه، فلما استسقى استسقاء اللهم أغثنا رفع يدي بهذه الطريقة، رفع يدي جعل ظهور كفيه إلى الأعلى وقد بدأ بياض إبطيه، هكذا فعل سلم، ولما استصحى يعني قال اللهم حوالينا ولا علينا رفع يديه، بقية الأحوال نعم يرفع الإنسان يديه ولله الحمد في الصلاة وخارج الصلاة، يعني في القنوت قنوت الوتر مثلا يرفع يديه بارك الله فيك. أم مريم تقول هناك أخت يعني تسحرت وشربت الماء ولم تنتبه للأذان، يعني بعد دقيقة شربت الماء أو دقيقة، ماذا عليها؟ أختي أم مريم قولي لها صومها صحيح ولله الحمد ولا شيء عليها، صومها صحيح ولا شيء عليها وتكمل صومها ولله الحمد والمنة. كونها يعني أخطأت هذا أولا، والثاني أن يعني في الغالب أن هذه الدقيقة ما يتبين فيها الصبح التبين الحقيقي بحيث يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقولي لها صومها صحيح ومستقبلا تنتبه وتحتاط. أبو عبد الله من السعودية يقول الوالد عنده مبالغ يطلب أشخاص وعنده أيضا إيجارات، يقول هل يمكن يخصمها من الزكاة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يخصم زكاة ماله من الديون التي له على الآخرين، لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء والزكاة لها نية، وهو بهذا يحمي ماله من هذه الديون التي قد لا يستردها، فسلم على الوالد وقل له ما يجوز هذا العمل. بالنسبة للزكاة يجب أن يزكي الديون المضمونة عند أناس يعني قادرين على السداد معترفين، وأما الديون اللي على أشخاص معسرين لا هذه ما يزكي، إذا أحب ما يزكي حتى يقبضها وزكيها عن سنة واحدة ولو بعد عشرات السنين. واضح؟ بارك الله فيك يا أبو عبد الله. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة والحمد لله، تقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.